نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا لهذا الدين العظيم وللتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونحمده تعالى أن هيأ لنا هذه المجالس التي أشار إليها أخونا المفضال أبو عبد الرحمن هاني باقص حفظه الله تعالى، فهي مجالس مباركة يشارك الجميع ممن أعطاه علما في هذا الخير، وهذا الفضل لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، فله الحمد وله المنة أولا وآخرا. أيها الإخوة، إن هذا العالم إما أن يكون مشاهدا وإما أن يكون غيبا عنا، فما يقع من تحت الحواس فهو يكون مشاهدا، فما نشاهده من جبال وأرض وسماء وبحار وأنهار ووديان، وما نشمه من روائح، وما نسمعه من أصوات، وما نلمسه بالأيدي، كل ذلك يدخل في عالم الشهادة. وما لا يقع تحت الحواس وهو من العوالم الغيبية فهذا لا يعلم به إلا خالقه سبحانه وتعالى، كعالم الملائكة وعالم الجن والشياطين، وأيضا ما يتعلق باليوم الآخر من صراط وميزان وجنة ونار، كل ذلك من العالم الغيبي، وخير من يخبرنا عن ذلك هو ربنا سبحانه وتعالى، فهو خالق كل شيء سبحانه، فهو العالم بالغيب والعالم بالشهادة. قال الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وخير أيضا من يخبرنا بذلك نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن عالم الغيب الذي لا يتم إيمان مسلم إلا به مع أمور أخرى ما يتعلق بالملائكة. الله عز وجل قال في كتابه الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين في أسئلة جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الإيمان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الملائكة عباد الله جمع ملك، وأصل كلمة ملك مألك، مأخوذة من الألوكة، والألوكة هي الرسالة. قال الله عز وجل: جاعل الملائكة رسلا. فالألوكة هي الرسالة، فهم رسل ربنا سبحانه وتعالى، كل موكل بشيء. والملائكة مع رفعة مقدارهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم ليس لهم شيء من خصائص الربوبية ولا الألوهية، بل عباد مكرمون مخلوقون من نور. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من طين. فهم خلقوا من نور. والملائكة تستحي، وهذا جاء به النص كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غطى فخذيه مع ركبتيه، واستغربت عائشة أثناء دخول عثمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. الملائكة أيضا تتأذى مما نتأذى منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وجابر والمعاني متقاربة، قال عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وإن كان جاء النص على أكل الثوم والبصل، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عباد الله، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أوصافا في كتابه الكريم للملائكة، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أوصافهم، لأن هذا الأمر هو غيبي، لا أستطيع أنا ولا أنت أن نصف شيئا إلا إذا رأيناه أو رأينا ما يشبهه أو رآه الثقة الذي نثق بكلامه. فما معنى إلا ما جاء في الوحيين في أوصاف الملائكة؟ فمن أوصافهم ما وصف الله سبحانه وتعالى ملائكة النار، أي خزنة جهنم، فقال سبحانه: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم غلاظ شداد كما جاء به النص. من أوصافهم فيهم الكرم، وأيضا فيهم المكنة، وهذا الوصف جاء في جبريل أنه مكرم وأنه ممكن عند الله عز وجل، بل إنه مطاع عند الملائكة. قال الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ومن أوصافهم الضخامة، وهذا ما جاء به النص، فلو تأملت هذا الأمر لأدركت أن هذا الأمر غيبي، لا تستطيع لا أنا ولا أنت أن ندركه، ولا حتى نستطيع أن نفكر كيف هذا الأمر. جاء في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أذن لي أن أتحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. 700 سنة تمشي ما بين شحمة الأذن إلى العاتق فقط، فكيف يكون طوله؟ كيف يكون رأسه؟ كيف تكون رجلاه؟ هذا شيء لا تستطيع حتى الخيال أن تتخيله، لكن ينبغي عليك أن تقول: سمعنا وأطعنا. ومن أوصافهم أن لهم أجنحة يطيرون بها، فمنهم من له جناحان، ومنهم من له 3، ومنهم من له 4، ومنهم من له أكثر من ذلك. قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة 2 3 4، يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. قال ابن سعدي رحمة الله عليه المفسر المعروف والذي نحن دائما نخطأ ونقول السعدي، قال رحمه الله تعالى في قوله أولي أجنحة، قال لهم أجنحة يطيرون بها لتنفيذ ما أمر به سريعا. وقال في قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع، قال من منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك بحسب ما تقتضيه حكمته ربنا سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وله 600 جناح، وهذا يدل على أن الأمر غيبي كما قلنا ولا تستطيع أن تتصوره. إذا كان بعض هذه أو الطيور التي تراها لها جناحان، كيف لو أن لها أجنحة؟ كيف لو وصلت إلى 600 جناح؟ أين سيكون ويطول جناحه؟ هذا شيء لا نعلمه، لكن نؤمن بما جاء به الكتاب والسنة. ومن أوصافهم أيضا الجمال، وصف الله عز وجل جبريل عليه السلام بالجمال، قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال المفسرون ذو مرة أي ذو قوة وخلق حسن وجمال في الظاهر والباطن، وهذا أمر قد انطبع عند البشر أن الرجل الجميل غالبا البشر يقول هذا وجه ملائكي، وإذا رأوك منورا قالوا وجهك نور تقول إلا ملائكة، وإذا رأوا وجها قبيحا قالوا أعوذ بالله كأن وجهه شيطان. وهذا له نص في الكتاب في قصة صواحب يوسف، لما ظهر يوسف قال الله فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. طيب هن لم يرين الملائكة، لكن هذا أمر جبل عليه ابن آدم أن الملائكة فيهم جمال، وهذا ما جاء به النص. وأما من كان قبيحا فبعض الناس يشبهه بالشيطان، وإن كنا لا نقر ذلك لأن فيه استهزاء وسخرية، لكن من باب الطرافة ما ذكرها الجاحظ عن نفسه، الجاحظ المعتزلي ذكر عن نفسه قصة وقعت له، فقال كنت عند باب بيتي فمرت امرأة وقالت لي إليك حاجة، يعني لو سمحت تعال أريدك في شيء، قال فتبعتها إلى السوق فجاءت إلى رجل صانع وقالت له اصنع مثل هذا، وانطلقت ولم تكلم الجاحظ، فبقي الجاحظ وهو الصانع وحدهما. فقال الجاحظ للرجل يا أخي ماذا أرادت هذه المرأة؟ فقال الصانع المعذرة يا سيدي، هي أتت لي بصخرة وقالت انقش على الصخرة صورة شيطان، فقلت لها لم أرى الشيطان فأتت بك حتى أرسمك على هذه الصخرة، لأن الجاحظ قالوا كان ذميما للغاية، ذميما للغاية، هو يقص عن نفسه. والملائكة أيها الإخوة يتفاوتون في المقام والمقدار والخلق، يقول الله عز وجل: وما منا إلا له مقام معلوم. فهم يتفاوتون في المكانة. جاء في صحيح البخاري من حديث رفاعة ابن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: يا محمد، ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قال: نعده خيارنا. فقال جبريل: ونحن كذلك، من شهد بدرا من الملائكة فهم من خيار الملائكة. فتجد أن الملائكة لهم مكانة ولهم رتب، أي لهم مقامات، وأعظمهم هو جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام ومقامه عظيم بين الملائكة، ولله عز وجل حكمة أن يجعل التفضيل بين الملائكة كما فضل بين الرسل، كما فضل بين البشر، كما فضل بين المخلوقات، كما فضل بين الأيام الأشهر إلى آخره. وأما عدد الملائكة فكثير. لو أتيت بحسابة تحسب نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدد الملائكة فقط في هذا الشيء، والله لعجزت الحسابة وعجز الكمبيوتر وعجزت أعظم وأدق التقنيات الحديثة بالحساب. جاء في صحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن وصف البيت المعمور في السماء السابعة قال: فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. هذا البيت المعمور يدخله 70,000 ملك في يوم واحد، يدخله 70,000 ملك في يوم واحد، يخرجون آخر اليوم، يأتون جدد في اليوم الثاني 70,000 ملك، ثم يخرجون ولا يعودون أبدا، ما يتكررون مرة ثانية، ما يتكررون. كم عددهم منذ أن خلق الله عز وجل البيت المعمور إلى يومنا، إلى قيام الساعة، إلى أن يشاء الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. تحاول أنك تحسب الحساب ما تستطيع. نص آخر، وإن كان هذا النص في صحيح مسلم جاء مرفوعا عن ابن مسعود، جاء مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح فيه الوقف عن ابن مسعود، لكن له حكم الرفع. يعني في صحيح مسلم لم يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صحيح وقفه على ابن مسعود، لكن هذا الموقوف له حكم الرفع. قال ابن مسعود: يؤتى بجهنم، يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. فكم عددهم؟ لا تعلم، عدد كثير لا يعلم به إلا الله عز وجل. الملائكة يتشكلون بأشكال مختلفة، لأن من العلماء من عرف الملائكة قالوا: هي أجسام لطيفة قد أعطيت التشكل بأشكال مختلفة ومسكنها السماوات، فقد يتشكلون بأشكال مختلفة. ومنها أرسل جبريل عليه السلام إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فجبريل تمثل لها بصورة بشر. وهكذا عند أن أتت الملائكة إلى إبراهيم أتت بصورة بشر، وعند أن أتوا إلى لوط بصورة بشر، وبعض المفسرين قالوا بصورة أحداث صغار، يعني بصورة شباب مرد، والله أعلم. وكذلك جبريل كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصور متعددة، فتارة يأتي بصورة دحية ابن خليفة الكلبي، ودحية هذا بكسر الدال كان جميل الصورة، صحابي كان جميلا، فكان يأتي جبريل بصورة دحية، وتارة يأتي بصورة أعرابي جبريل، وتارة يأتي بصورة إنسان غريب، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع يديه على فخذي إلى آخر الحديث. فلما انتهى من أسئلته ومشى قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. الملائكة عباد الله لهم أعمال موكلون بها، ويعمال كثيرة، لكن حسبنا في هذا المقام أن نذكر ما يتعلق ببني آدم. فمن أعمالهم حراسة ابن آدم، يحرسونه. قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: المعقبات هم الملائكة، يحفظون الإنسان من بين يديه ومن خلفه، يعني من جهة الأمام والخلف. فإذا جاء قدر الله الذي لا يرد خلوا عنه. ما تلاحظ في بعض الأحيان وأنت تمشي في الطريق فجأة جاءت سيارة مسرعة ما تدري إلا وملت يمينا قليلا، وكادت السيارة أن تصدمك، أو أنك تسوق السيارة وفجأة ملت يمينا أو يسارا ولولا الله عز وجل ثم هذا الأمر، وإلا لكنت قد مت أو وقع لك شر عظيم. في بعض الأحيان الإنسان يتفكر كيف أنه نجا من هذا الشيء. فكما يقول ابن عباس هم الملائكة يحرسونك من بين يديك ومن خلفك، لكن إذا جاء قدر الله كتب عليك الموت أو كتب عليك أنك تصاب فيخلون عنك فتصاب يا عبد الله. من أعمال الملائكة فيما يتعلق ببني آدم أنهم ينزلون إليه بالوحي، ينزلون إلى الرسل، وهو جبريل عليه السلام ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال الله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومن أعمالهم أيضا أنهم يحفظون أعمالنا، يدورون أعمالنا من حسنات وسيئات، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وما تلفظ وما تقول من قول إلا هو مدون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وصاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات. جاء في معجم الطبراني من حديث أبي أمامة، والحديث صحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن صاحب الشمال أي الملك ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المذنب، فإذا ندم واستغفر ألقاها ما كتبها، وإلا كتبت واحدة. يعني لو أخطأت، لو أذنبت، انظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، لو أذنبنا أخطأنا 6 ساعات لا يكتبها الملك، ينتظر لعلك تتوب لعلك ترجع. فبعد 6 ساعات لو أنك ما تبت ولا ندمت ولا استغفرت يكتب لك. ومع هذا لو أنك تبت ولو بعد حين، الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. أيها الإخوة، الملائكة يحبون بني آدم الذي يحبهم الله عز وجل. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحببت عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي بأهل السماء ملائكة السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض. يعني هذا سيكون له قبول في الأرض وقبول في السماء، فالله عز وجل أحبه وجبريل أحبه وملائكة السماء أحبوه، ووضع له بعد ذلك القبول في الأرض. الملائكة يصلون علينا، فالله عز وجل يقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الصلاة من الله معناها الثناء، والصلاة من الملائكة معناها الاستغفار، والصلاة من ابن آدم معناها الدعاء. وهذا قول أبي العالية ومعتمد عند العلماء، ولكن إسناديا في علم الحديث هذا الأثر عن أبي العالية ضعيف، لكن المتن نفسه قد أقره العلماء، أقر العلماء على ذلك. يعني مثل تعريف ووصف علي بن أبي طالب، وصفه للتقوى: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. من ناحية حديثية لا يصح عن علي بن أبي طالب، لكن من ناحية متنية فكلامه معتمد، إلا إثبات اسم الجليل لله، لأن ليس من أسماء الله الجليل. فهذه الملائكة وهذه أوصافهم وهذا ما يتعلق بهم. نأتي الآن إلى بعض المسائل فيما يتعلق بالملائكة. المسألة الأولى وهي انقسام الناس في الملائكة، فهناك من يقول في ذكر الملائكة قال: لا يوجد شيء اسمه ملائكة بالمفهوم الذي أنتم تظنونه، إنما الملائكة هي النفوس الخيرة والشياطين النفوس الشريرة. ومنهم من قال الملائكة هي الكواكب، وهذا قول الملاحدة والزنادقة، هذا كلام كفر. ومنهم من يثبت الملائكة لكن يعادي بعض الملائكة كجبريل عليه السلام، فاليهود كانت تبغض جبريل، اليهود كانت تبغض جبريل، يعتقدون أن جبريل هو الذي عذبهم من عنده، ولا يدرون أن جبريل هو مأمور من عند الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك الرافضة تبغض جبريل، فيعتقدون أن جبريل خان الأمانة والعياذ بالله، فالله أرسله إلى علي فذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأعطاه الرسالة، وهذا والله طعن مبطن لله سبحانه وتعالى، إذ أن الله عز وجل قادر على أن يجعل الرسالة في علي رضي الله عنه. لكن هؤلاء هم قوم الرافضة، قوم خلوا عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذهبوا إلى مرجعيتهم، فلذلك كفرهم العلماء. وأيضا قول ثالث ما كان يعتقده المشركون، فمنهم من كان يعتقد أن الملائكة لهم شيء في الألوهية والربوبية فكانوا يعبدونهم من دون الله، ومنهم من كان يعتقد أنهم إناث الله والعياذ بالله. المسألة الثانية، أيهما أفضل، الملائكة أم صالحو البشر؟ والصحيح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم بزيادة التفصيل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال من جهة العاقبة صالحو البشر بعد أن يدخلوا الجنة فهم أفضل من الملائكة، ومن جهة الابتداء في الدنيا فالملائكة هم أفضل، لأن المسلم لا يؤمن وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فخلاصة الكلام أن صالحي البشر هم أفضل من الملائكة، لكن بعد دخولهم الجنة. ابن القيم بعد أن ذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية قال وبهذا تجتمع الأدلة ويظهر الحق فيما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثالثة، وهي أنه هل الملائكة ذكور أم إناث؟ أما إثبات أن الملائكة إناث فهذا مرفوض، لأن القرآن أنكره، قال الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فلا يجوز أن تعتقد أن الملائكة إناث، وللأسف إن هذا الموروث ما زال يتوارثه الناس إلى يومنا هذا، وإن كان لا يصرحون به لكن تضمنا بعضهم وقع فيه. فلذلك تجد بعضهم يسمي بنته ملك، أو يسميها ملاك، أو يسميها ملكة، وهذا كله موروث شركي. لا يجوز أن نعتقد أن البنات هن كشبيهات بالملائكة والعياذ بالله. ائتني بولد اسمه ملك، ائتني بولد اسمه ملاك، ائتني بولد اسمه ملكة، لا يوجد أبدا. فلا يجوز التسمية بمثل هذا الاسم. المسألة الرابعة، وهي الأسماء، أسماء الملائكة غيبية لا نعلمها إلا بما جاء في الوحيين في الكتاب والسنة. فقد جاء في الكتاب والسنة، جاءت بعض الأسماء كجبريل، ميكائيل، إسرافيل، مالك، منكر ونكير، ومما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الأسماء لم تثبت لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل رضوان خازن الجنة. جاء في ذلك حديث رواه الثعالبي من حديث أبي بن كعب، لكن هذا الحديث جاء من طريق يوسف ابن عطية الباهلي الكوفي، كان يضرب به المثل في الكذب، يعني كذاب كبير. والعلامة الألباني رحمه الله تعالى أودع هذا الحديث رضوان خازن الجنة أودعه في السلسلة الضعيفة، فلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإياك أن تأتي باسم لم يأتي به لا الكتاب ولا السنة، كاسم إسرائيل. إسرائيل المنطبع عند عقول كثير من الناس أنه ملك الموت. طيب هل هناك آية فيها اسم إسرائيل؟ الجواب لا. هل يوجد حديث؟ الجواب لا، إنما هي من الإسرائيليات. الله تعالى لما ذكر ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فقال الله عز وجل ملك الموت ولم يقل عزرائيل. قلنا عزرائيل لم يثبت لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الإسرائيليات. وما يتعلق بالمسألة الثالثة في قضية الملائكة هل يوصفون بالذكورية، بحثت فلم أجد من قال بالذكورية قبل أبي مجلز لاحق بن حميد، لم أجد أحدا. فأول من قال بهذا القول هو أبو مجلز، ومن المعاصرين المشهورين من علماء الكبار الشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول بهذا. وأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال هذا أمر غيبي، إن كان نفي عنهم الأنوثة فلا يلزم الصنف الثاني لأن هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي، ولو كان أمرا مهما لسأل عنه الصحابة فدعوه. وهذا القول عندي أقرب، وهو كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن هناك من الأسئلة فيها من التدقيق وهو أمر غيبي، كوقوع الخلاف بين بعضهم هل عند أن ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش أو لا يخلو. فأنكر الشيخ ابن عثيمين هذا الأمر إنكارا شديدا، وقال لا يحتاج منا أننا نفصل في مثل هذه المسائل ما دام لم يأتي لا في كتاب ولا في سنة في تفصيل في مثل هذه المسائل. وأيضا من المسائل وهي المسألة الخامسة، وهي هل الملائكة تأكل وتشرب؟ منهم من أخذ في قوله تعالى فقربوا إليهم قال ألا تأكلون، فقالوا يعني فأوجس منهم خيفة لأنهم لم يأكلوا، فقالوا أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب، فأخذوا من هذا النص، أخذ بعضهم من هذا النص أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب. وهل الملائكة تنام؟ بعضهم قال لا، وأخذوا من قوله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأخذ من خلال هذا النص أنه أن الملائكة لا تنام، مع أن هذا الأمر غيبي، لكن بعضهم أخذ مثل هذه النصوص على هذا. وهل الملائكة تموت؟ الجواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال وأكثر الناس على أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة، واستدل بقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فاستدل بمثل هذه الأدلة على أنه يشمل الجميع. والمسألة الأخيرة التي بها نختم، ما حكم سب الملائكة؟ الجواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، قالوا يعد كفرا، من سب الملائكة يعد كافرا لا يجوز، بل بعضهم قال إن سب الملائكة كسب الأنبياء والرسل، فلا يجوز أن يسب المرء الملائكة. وبهذا نختتم ما يتعلق بالملائكة ونجيب على بعض الأسئلة.